بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس قسم العقيدة في هذه الكلية المباركة. أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الإخوان المشاهدين،
ترحيب يمتد بكم أحبتنا الكرام، نسعد بكم وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، ومن خلال تواصلكم المبارك عبر موقع الأكاديمية وعبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك الذي نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم وأيضا إجاباتكم عن الأسئلة. ترحيبنا يمتد بالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا بالجميع. شيخ، لو ذكرتم كعادة البرنامج بذكر الحلقة بسؤال الحلقة الماضية، ولعلنا نأخذ إجابة هذا السؤال من الأخوة الحاضرين. طيب، تفضل يا شيخ.
السؤال يقول: هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل فروع الدين وفي مسائل الأصول؟
طيب، الإجابة تفضل أخي.
لم يختلف الصحابة في مسائل الأصول، لكن مسائل الفروع اختلفوا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. طيب، لماذا لم يختلفوا في مسائل الأصول؟ تكمل الإجابة، لأنه لا مجال فيها.
لا مجال في اجتهاد.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لأنه لا مجال الاجتهاد فيها، ولهذا لم يختلفوا ولله الحمد كما اختلف المتأخرون.
نعم. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن.
هذا طبعا من كلام أبي عبد الله بن خفيف.
نعم،
لا زال النقل عن أبي عبد الله بن خفيف إمام من أئمة من الأئمة المتقدمين الذين ينتسب إليه الصوفية ويعظمونه.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار مما لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما أشار الإمام أبو عبد الله بن خفيف إلى حديث الافتراق وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، ذكر هنا قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ماذا؟ لأجل الاقتداء بهديهم وسلوك سبيلهم. ماشي. طيب، كيف نعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يتأتى إلا بنقل التابعين ومن نقل عن التابعين، ولهذا قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة لأجل أن نسلك سبيلهم، لعل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم وأن نسلم كما سلموا وكما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، ولهذا تميزت هذه الأمة ولله الحمد والمنة بهذا الإسناد، بمعنى أن دينها منقول نقله العدول الثقات، كل طبقة يتولى النقل فيها هؤلاء الذين شهدتهم الأمة بالعدالة واستفاضت عدالتهم رحمهم الله. نعم.
إلى أن قال: فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له.
نعم، باختصار وهذا سبق الكلام عليه، أن مسألة الأسماء والصفات مسألة توقيفية لا مجال للعقل فيها، بل مبناها على نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لذلك. نعم.
إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات
نفسه. نعم، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الأسماء والصفات كما تلقوا عن التوحيد بادئ ذي بدء لما جاءهم بقول لا إله إلا الله. هنا ملحظ لطيف لعلنا أن نشير إليه، وهي قوله رحمه الله وهو في القرن الرابع: ثم تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية. فهنا أثبت توحيد الألوهية لله عز وجل بعد إثبات الربوبية في قوله الوحدانية. وفي هذا رد على بعض المتأخرين الذين زعموا أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بدعة ابتدعها ابن تيمية ومن أتى بعده كأئمة الدعوة المتأخرين. فنقول لا، بل سبق ابن تيمية الأئمة قبله، قبل حتى ابن خفيف، ذكر الإمام ابن منده رحمه الله وذكر الإمام بطة هذا التقسيم. فليس هذا بدعة ابتدعها ابن تيمية ولا غير ابن تيمية.
نعم، يقولون أنه لا يوجد أقسام التوحيد.
نعم، يقولون مسألة تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية. نعم.
إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء.
نعم، هذه المسألة هل يثبت لله عز وجل صفة النفس، أي أن توصف الذات بصفة زائدة على الذات وهي النفس، هذه مسألة أشرنا إليها سابقا أنها محل خلاف. فممن ذهب إلى إثبات صفة زائدة على الذات وهي صفة النفس أبو عبد الله بن خفيف، وقبله الإمام أبو حنيفة، وقبله الإمام ابن خزيمة رحمهم الله، لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وقبله الإمام الدارمي إلى أن النفس الواردة في هذه النصوص هي الذات وليست صفة زائدة على الذات، قال: وهذا هو المعروف من لغة العرب أنه يقال جاء الرجل نفسه للتأكيد أنه حضر بنفسه. نعم، هذه النصوص: ويحذركم الله نفسه، واصطنعتك لنفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وقوله: كتب كتابا بيده على نفسي كما في صحيح مسلم، وقوله سبحانه وقال سبحان الله رضا نفسه أيضا كما ثبت في صحيح مسلم، وقوله في محاجة آدم لموسى: وأنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه كما في الصحيحين. يلاحظ أن في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث إثبات إيش؟ النفس لله عز وجل. لكن هل هي صفة أو الذات؟ لعل القول الراجح إثبات الذات، علما أن الإمام أبا عبد الله بن خفيف أثبتها على أنها صفة لله عز وجل
في هذا النقل.
نعم بهذا النقل. ولهذا قال وقد صح بظاهر قوله قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لنفسه نفسه، أي أثبت صفة زائدة على الذات. وهذا ما ذهب إليه أيضا الإمام أبو حنيفة.
لكن لماذا لم يعني يذكر شيخ الإسلام رد أو ما رجحه في هذا؟
لأنه الشيخ كما سيذكر لاحقا هو لا يناقش الآن في هذه المسائل التي نعتبرها هنا جانبية. المقصود هنا أن يثبت أن هؤلاء الأئمة خالفوا المتأخرين في الصفات الخبرية، في صفة العلو وبعض الصفات الخبرية. هي مسألة محتملة، ولهذا قال بهذه بعض الأئمة وقال بهذا بعض الأئمة، ولهذا لا ينكر على هؤلاء ولا ينكر على هؤلاء، لأن مسألة محتملة والدليل يحتملها.
ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم عقب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه.
نعم، أيضا في هذه النصوص إثبات صفة النور لله عز وجل، وهذه صريحة في هذه الآية الله نور السماوات والأرض. أيضا هذه الأحاديث التي ذكرها أنت نور السماوات والأرض والحديث في الصحيحين وحديث أبي موسى حجابه النور في صحيح مسلم وقد تقدم، وأيضا ما ذكره عن الخليل وأبي عبيد وهما من أئمة اللغة رحمهم الله أنهم ذكروا أن المقصود بسبحات الوجه جلاله ونوره، لهذا قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا ذكر قول ابن عبد الله بن عباس ابن مسعود نور السماوات من نور وجهه، فهذه النصوص صريحة في إثبات النور أو صفة النور لله عز وجل.
جميل، نستدعيكم شيخ، هناك اتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي من الأخ إبراهيم الليبي، تفضل أخ إبراهيم. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بأخي إبراهيم، تفضل.
حمد.
حمد، سؤالك يا أخي.
الله يحفظ.
هل الشيخ يا شيخ، هل الشيخ الشوكاني توقف مثل خلق القرآن؟
توقف؟ تعيد سؤالك أخي إبراهيم.
هل الشيخ الشوكاني؟
نعم.
هل الشيخ الشوكاني توقف في مثل خلق القرآن؟
طيب، في سؤال آخر؟
يا شيخ، ما الفرق بين الجسم والعرض؟
طيب طيب، بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا لك يا أخ إبراهيم. طيب، نأخذ الإجابة شيء.
طيب، نجيب الأخ عبد الرحمن إبراهيم من ليبيا. هل الإمام الشوكاني توقف في مسألة خلق القرآن؟ أنا لا أعرف أنه توقف في هذه المسألة، بل الإمام الشوكاني رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة، وإن كان عنده شيء من المخالفات اليسيرة التي لم يسلم منها شخص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، عنده شيء من التأويل، لكن مسألة خلق القرآن أنا لا أعرف أنه توقف فيها، ولعلي أيضا أتأكد أكثر في الحلقة القادمة. وهناك كتاب مطبوع حول عقيدة الإمام الشوكاني، فإن أراد أخونا إبراهيم الاستزادة فليرجع إليه، وأنا أتأكد من هذه المسألة.
لا، من هذا الكتاب؟
في عقيدة الإمام الشوكاني. أما مسألة الفرق بين الجسم والعرض، فالعرض كما تقدم طبعا هذه من ألفاظ المتكلمين ومن مصطلحات المتكلمين. العرض قالوا هو الذي لا يبقى زمني، أو هو الذي يثنى وينتهي في ثاني وجوده، مثل الكلام. الكلام هل يبقى زمنين؟ الكلام ينتهي في لحظة انتهاء. كذلك مثلا السمع، كذلك البصر، ماشي. قالوا أيضا والعرض لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بماذا؟ إلا بجسم. بخلاف الجسم، الجسم هو قالوا المركب من جوهرين فردين فأكثر. ما المراد بالجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد طبعا هذه تعريفات المتكلمين، الجوهر الفرد هو الذي لا يفنى ولا يتلاشى، لا بفعله، لا بنفسه ولا بفعل الفاعل. بالطبع المسألة خلافية والخلاف فيها كبير حول وجود هذا الجوهر الفرد، هل هو موجود وإلا لا، وهل الجسم مكون من هذه الجواهر المفردة أو لا. شاهد بعبارة مختصرة، الجسم هو ما يمكن أن يقوم بنفسه، بخلاف العرض هو الذي لا يقوم إلا بالجسم. المتكلمون وأهل التعطيل اختلفوا هل يطلق على هذه الصفة، صفات الله عز وجل، جسم أو أعراض أو لا. أهل السنة والجماعة ردوا عليهم أن هذه العبارات وهذه الألفاظ من الألفاظ المحدثة التي ينبغي التوقف فيها، لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا بإثبات، لم تثبت لله ولم تنفع عن الله فنتوقف فيها. ومن أطلقها على الله قال هل صفات الله أعراض أم أجسام، يقال له ما مرادك بالعرض؟ فإن أراد معنى صحيحا قبلنا المعنى دون اللفظ، وقلنا عبر بالألفاظ الشرعية الصحيحة، وإن أراد معنى باطل رد اللفظ والمعنى.
جميل. إذن معنى اتصال هاتفي آخر. معنى اتصال من الأخ أبو عمر من الرياض، تفضل أخ أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
شيخ ياسر،
بارك الله فيك.
حيا الله الدكتور حمد،
حياكم الله.
أكلم الدكتور حمد بعد إذنك.
تفضل يسمعك الدكتور
حمد. الله يعافيك. شيخ، قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله عز وجل بهذه الآية، هل بداية هل يجوز لنا أن نسأل هل المولى تبارك وتعالى له نفس، وما هي هوية هذا النفس؟ إذا كان يجوز فما هي هوية هذا النفس لله تبارك وتعالى؟ وهل النفس
أخو عمر إيش ما هي إيش؟
إذا بداية هل يجوز أن نسأل هل لله تبارك وتعالى نفس؟ طيب لو يجوز ما هي هوية هذه النفس؟ يعني ما معناها؟
ما هي هذه النفس أن تقول؟
قصدي عفوا جزاك الله خير، ما هي هذا النفس؟ وأرجو شيخنا شرح مفصل حتى يفهمه عوام الناس قبل طلبة العلم وكذا. وهل هذا هو نفس يطلق على الوجه أيضا يا شيخنا؟
جزاك الله خير.
طيب حفظك الله
ونفع بك، شكرا لك، بارك الله فيك.
السؤال للأخ أبي عمر، تقدم الكلام على شيء منه، قلنا قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه ويحذركم الله نفسه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ماشي. هذه النصوص هل تدل على إثبات صفة لله عز وجل زائدة عن الذات هي النفس؟ نقول ذهب الإمام أبو عبد الله بن خفيف، وقبله الإمام أبو حنيفة، وقبلهم الإمام بن خزيمة، إلى إثبات أن لله صفة زائدة عن الذات هي النفس. ما هي هذه النفس؟ ها، يجب التوقف في ذلك، الله أعلم. الله أخبر أن له نفس، فعلى رأي هؤلاء نثبت له صفة النفس. هناك رأي آخر لأهل السنة أن النفس الواردة في هذه النصوص هي الذات، وليست صفة زائدة عن الذات، ليست كصفة السمع والبصر واليد والوجه، لا، هي الذات نفسها، كما يقول العرب ذهب محمد نفسه لتحقيق ذهابه بنفسه،
تأكيد
للتأكيد. وهذا ما ذهب إليه الإمام الدارمي رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام. هل يطلق على الوجه النفس؟ نقول لا، الوجه صفة لله عز وجل زائدة عن الذات، والنفس المراد بها الذات على القول الراجح. نعم،
ثم قال: ومما ورد به النص أنه وحي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك.
نعم. ذكر أن مما ورد به النص، أي ورد في الكتاب والسنة، أن الله حي، يسمى حي ويوصف بالحياة، واستدل على ذلك بقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والنصوص في هذا كثيرة جدا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. أيضا ذكر أنه أيضا موصوف بأن له وجه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وثبت هذا في القرآن والسنة من القرآن: ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه. وفي السنة اختصرها الشيخ، وفيه عدة أحاديث ذكرها الإمام بن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهما رحمهم الله، منها الحديث الذي في صحيح مسلم آنف الذكر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. واضح. أيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وعلى كل حال الأحاديث هذا كثيرة، فنثبت الله وجها، لكن كيفية هذا الوجه الله أعلم. ثم ذكر أيضا أنه مما يوصف الله عز وجل به أنه لا ينام، هذه من الصفات المنفية عن الله. فهناك صفات ثبوتية، صفات الكمال الثابتة لله، وهناك صفات منفية وربما تسمى أحيانا صفات سلبية تنفى عن الله عز وجل، كصفة النوم: لا تأخذه سنة ولا نوم، الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. أيضا العجز: ولا يؤوده حفظهما، إلى آخر نعم ما ورد من الصفات المنفية عن الله عز وجل.
لكن أيضا إثبات النفي يعني لا يدخلنا في قضية الكيفية، لأنه ما في أصلا
ما في. نعم. نحن ننفي هذه الصفة عن الله كما نفاها عن نفسه، لكن يقال أن هذا النفي متضمن لإثبات، ولهذا ما بيودي أن أدخل في تفاصيل. النفي ينقسم إلى قسمين: النفي على وجه العموم ينقسم نفي محض ونفي غير محض. النفي غير المحض هو الذي صورته نفي لكن مضمونه إثبات، مثل لما أقول فلان ليس بكسول، صورة نفي لكن مضمون هذا الكلام ماذا تفهم منه؟
مجد.
أحسنت، إثبات الجد والاجتهاد له. كذلك الصفات المنفية عن الله جميعها كقاعدة عامة نفي غير محض، الصورة صورة نفي وهي متضمنة لإثبات، وهذا هو اللائق بالله عز وجل، لأن النفي المحض ما في مدح، بخلاف النفي غير المحض فإنه يتضمن مدح، لأنه يتضمن إثبات صفة كمال ضد هذه الصفة المنفية. فإذا قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، لتأكيد إثبات الحياة والقيومية، ولهذا أعقبها بذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أراد أن يؤكد هاتين الصفتين فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح. ولا يظلم ربك أحدا، إثبات صفة
العدل.
العدل، لاحظ الصورة صورة نفي لكن متضمن صفة العدل لله عز وجل. فإذا قلت أنا لهذا الكريم: أنت لست ببخيل، نفيت عن صفة البخل لكن تضمن كلامي إثبات صفة الكرم. أنت ليس بجبان، نفي صفة الجبن عنه وإثبات صفة الشجاعة. نعم. نعم.
نلاحظ أنه يعني يقول: ثم إن الله تعرف إلى عباده، المقصود بهذه العبارة الشيخ تعرف إلى عباده
بمعنى عرف نفسه لعباده، هذا معنى تعرف. هذه الأسماء والصفات توقيفية، نحن لا يمكن أن نثبت لله عز وجل شيئا من عند أنفسنا، ولهذا لا يمكن أن نثبت له صفة لم يثبتها لنفسه. فالله أراد أن يعرف وهو المعروف سبحانه وتعالى، لكن أراد أن يبين هذا الأمر لعباده فعرف نفسه بهذه الصفات، فعرفناه بهذه الصفات بإثبات هذه الصفات. نعم.
ثم قال: إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ثم ما رواه مسلم
البطين
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب ابن منبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
نعم، هذه الأحاديث كلها في إثبات بعض الصفات لله عز وجل. ذكر اليدين لله هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وذكر الأحاديث في هذا، والأحاديث في هذا كثيرة وتقدم شيء منها. أيضا ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ربنا الله الذي في السماء، وتقدم أيضا ذكره، ولهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يؤمن.
إنه اختصر الشيخ الإسلام.
نعم اختصر، لأنه تقدم الكلام. ثم ذكر حديث يلقى في النار، وهذا ذكره أيضا في أول الرسالة، إثبات القدمين لله أو إثبات الرجل لله عز وجل، ثم إثبات الكرسي وأنه موضع القدمين، وذكر قول مسلم البطين وقول السدي وقول منبه، كل هؤلاء يقولون أن الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الإخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
نعم، ذكر منهج أو موقف السلف رحمهم الله إجمالا من نصوص الأسماء والصفات، فقال: فهذه الروايات، روايات الواردة في إثبات صفات الله عز وجل، رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، عن الصحابة وعن التابعين وعمن بعدهم، ولا زالت هذه الكتب وهذه الأقوال متداولة مدونة في كتبهم، لا أحد ينكر على أحد، ما أعرف أن أحدا من السلف أنكر على غيرهم تدوين هذه النصوص واعترضوا عليهم. نعم، بل آمنوا بها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلموا لها وسلموا لها وأثبتوا دلالتها، إلى وكانت متناقلة بين العامة والخاصة، ويتكلمون بها في مجالسهم العامة والخاصة، ولا أحد يعترض عليهم، إلى أن ذكر المؤلف حدث في آخر هذه الأمة بعد انقضاء القرون المفضلة، فوجد من يدعو عليهم من قلل الله عددهم، وممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، يعني أهل البدع، وورد في هذا بعض النصوص النهي عن مجالسة هؤلاء، ولهذا حذر السلف رحمهم الله أشد التحذير من مجالسة هؤلاء ومكالمتهم لشدة خطورتهم على الناس وعلى الأمة، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، ولهذا ألف أهل العلم في هذا مؤلفات مستقلة في التعامل مع أهل البدع لأجل التحذير من شرهم، ولأجل زجرهم، ولأجل بيان خطرهم للأمة. فيحذروهم. فقصد هؤلاء موقف هؤلاء من نصوص من هذه النصوص التي جاءت في إثبات صفات الله عز وجل كيف تعاملوا معها، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، زعموا أنها تدل على التشبيه، ولهذا سعوا في ردها أو إبطالها بما أسموه بالتأويل، وهو في حقيقة الأمر تحريف. فهذا موقفهم من هذه النصوص التي تلقتها الأمة بالقبول ونقلها خلف عن سلف، ولا زال السلف يذكرونها في مجالسهم الخاصة والعامة. هؤلاء لا، تلقوها بالرد وبالإنكار وبالتحريف. يقول وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، لأنهم نزلوا هذه النصوص على إيش؟
عقوله.
على عقوله، قاسوها بعقولهم. ليس معقول أن نثبت لله يدين. يسمع نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محاجة آدم وموسى أن الله خلقك بيديه، يقولنا لا يمكن أن أثبت لله اليدين، لأنه يلزم من كذا كذا ويلزم من كذا كذا. طيب النتيجة، النتيجة الحديث خبر أحد لا نقبله، أو أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى البعيد فحرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ردوه بناء على
عقولهم.
نعم، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا سواء السبيل. هذا لسان حال بعضهم ولسان مقال بعضهم الآخر. ولهذا روي عن بعضهم لما سمع حديث ابن مسعود الذي ثبت في الصحيحين، حدثنا رسول الله الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع في بطن أمه، قال لو سمعته من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. لاحظ كيف نسأل الله السلامة وصل بهم الاعتماد على عقوله. نعم،
نحن من إرادة يعني بالخفيف في قضية،
لكن بالطبع هو يزعم أن هذا من وضع المتأخرين. نعم،
يعني في قوله ممن حذر المصور صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، هل هذا الانحراف يعني وقع في يعني فرقة الصوفية في زمن ابن خفيف ممن يتبع هذا المذهب في زمن ابن خفيف؟
نعم،
أنه يقول حذر عن مجالستهم وكذا.
أي هو لا يقصد فقط الصوفية، هو يقصد أهل البدع على وجه العموم بمن فيهم الصوفية. لا شك أن الصوفية المنحرفة التي انحرفت عن جادة السبيل لا شك أنها وجدت في زمنه رحمه الله في القرن الرابع، لكن كلما تقدم الزمن وضعف نور النبوة كلما اتسعت هوة البدعة.
ثم ذكر المأثورة عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه أو صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال
ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. ثبت كما في صحيح مسلم أن ابن عباس ناظر نجدة الحروري، ونجدة من زعماء فرقة الخوارج. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم وانحازوا إلى حروراء وقاتلهم علي رضي الله عنه، افترقوا على أنفسهم وتفرقوا، فنجد هذا من رؤوس هؤلاء الخوارج وممن ناظرهم ابن عباس، لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما انحازوا إلى حروراء قبل أن يقاتلهم بعث إليهم ابن عباس وكانوا 12,000، فبعث إليهم ابن عباس يناظرهم فناظرهم وجلس معهم وأزال الشبه العالقة عند بعضهم، فرجع ولله الحمد والمنة أكثر من 8,000، ولم يبقى إلا حدود 4,000، على رأي بعض المؤرخين أنه لم يبقى إلا 2,000 هم الذين جمدوا على آرائهم وأقوالهم، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. فكان ممن ناظرهم نجدة الحروري، وقصة مناظرته له مشهورة ومعروفة، لن نقف عندها كثيرا. يقول ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، هذا الكتاب لا يزال مفقودا. حديث الصورة هو حديث إن الله خلق آدم على صورته، هذا ثبت في صحيح مسلم. وفي رواية عند غير مسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الحديث مما تأوله أهل البدع كما تأول غيره من الأحاديث، والإمام أحمد وغيره قالوا من تأوله على غير ظاهره فهو جهمي، فيحمل الحديث على ظاهره إن الله خلق آدم على صورته، لكن كيفية هذه الصورة الله أعلم بمرادها. والحديث حقيقة محل خلاف كبير وكلام طويل، ولهذا كتب في شيخ الإسلام في نقض التأسيس أكثر من 100 ورقة من المخطوط، يعني ربما بعد التحقيق تجاوز 300 ورقة في حديث الصورة والرد على من تأول هذا الحديث، وإن كان تأوله بعض الأئمة أئمة أهل السنة اجتهادا منهم رحمه الله كالإمام بن خزيمة وغيره. نعم. ولهذا قال الإمام الذهبي لما أثنى على الإمام بن خزيمة ثناء عاطرة وأنه إمام من أئمة أهل السنة، قال لكنه خالف في حديث الصورة، ولكن ليس كل من خالف في مسألة بدعناه وضللناه، فلو كان الأمر كذلك لم يصف لنا لم يسلم لنا من هذه الأمة أحد. نعم أخطأ رحمه الله أخطأ، ولا يضره هذا، كفى بالمرء نبلا أن تعد، لكنه في غيره صوابه أكثر من أن يحصى. نعم.
طيب ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال
نعم مسألة الإمامة الذي خالف فيها الرافضة عندما زعموا أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأحق بها علي، لكن الأمة أجمعت على أن الأحق بالخلافة بنص عفوا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. ثم قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر
نعم وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة الذين زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق هذا الفعل ولا يشاؤه، ولكن أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو مقتضى العقل أن الله عز وجل هو الذي خلق العباد وأفعالهم. نعم.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال قولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم.
نعم مسألة أيضا أهل الكبائر هل هم مؤمنون كامل الإيمان أو خارجون عن دائرة الإيمان. نعم المسألة خلافية وخالف فيها الوعيدية من جهة الذين هم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة من جهة أخرى، ومذهب أهل السنة وسط بين هذين الطرفين كما ذكره المؤلف أنهم مؤمنون على الإطلاق لا يخرجون عن دائرة الإيمان، لكن ليسوا كامل الإيمان بل إيمانهم ناقص، مؤمنون بإيمانهم لكنهم بسبب هذه المعصية وبسبب هذه الكبيرة فهم فساق، ولهذا إذا ماتوا على كبائرهم فأمرهم إلى الله، لكن نعتقد أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان وأنهم إن عذبوا فلن يخلدوا في النار، والدليل على ذلك أحاديث الشفاعة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يخرجون من النار هم أهل الكبائر. نعم وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
طيب نستأذنكم هناك اتصال هاتفي مع اتصال من الأخت ابتسام من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ترفع الصوت.
لو سمحت ودي أسأل عن لفظ الجلالة قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ما المراد بلفظ المتكبر؟
تسألين عن المتكبر؟
نعم جزاك الله خير.
طيب بارك الله فيكم. تفضلي نأخذ الإجابة وبعلن يعني باقي تقريبا أقل من ثلاث دقائق.
طيب أفتح بالنسبة للمتكبر هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وثبت أيضا في السنة الكبرياء ردائي من نازعني أدخلته النار. هذا الكبر لائق به سبحانه وتعالى، فهو ليس ككبر المخلوق، لأنه ربما يشكل على البعض كبر المخلوق يعني احتقار الآخرين، فالله عز وجل لعظمته يوصف بالكبر وأنه المتكبر، لكن كبره هذا لائق به سبحانه وتعالى، لا يماثل ولا يشابه كبر المخلوق. كيفية هذا الكبر الله أعلم، وهذه بالنسبة لله صفة كمال، لكن بالنسبة للمخلوق صفة نقص، لأنه لا يستحق الكبر. واضح؟ لأن الكبر لله عز وجل يستحق هذه الصفة، هو أهل لهذه الصفة، بخلاف المخلوق. المخلوق مخلوق من ضعف ونهايته إلى الموت والفناء، ومع ذلك أيضا يقعده المرض وتعرضه العوارض، فبأي شيء يتكبر؟ وأمره بيد غيره، ليس أمره بيده. واضح؟ فلهذا نقول الكبر بالنسبة للمخلوق صفة نقص، أما بالنسبة لله فهي صفة كمال سبحانه وتعالى.
يعني رداءه الكبرياء أو كذا؟
نعم، قال ردائي الكبرياء من نازعني أدخلته النار. نعم هذا في الحديث.
جيد، أحسن عليكم. لعلنا أخذ سؤال هذه الحلقة.
طيب سؤال هذه الحلقة، ما موقف المتأخرين من نصوص الأسماء والصفات؟ موقف المتأخرين من أهل البدع من نصوص الأسماء والصفات.
جميل.
على وجه الإجمال.
جميل. قبل أن نختم نفتح المجال، كان الأخوة أحد الأخوة الحاضرين معنا في الدرس كان عنده سؤال. تفضل. تفضل.
فضلت الشيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يقولون يعني هل هذا أسلوب تأدب مع الله يكون يا حبيبي يا الله، أو أسلوب مدح أو ما أدري يعني.
حبيبي
إيه دائما يعني نسمع.
إيه لا، المفترض التزام في هذا النص. الله عز وجل يوصف بأنه يحب ويحب سبحانه وتعالى،
يحبه ويحبه.
نعم، لكن يا حبيبي هذا فيها شيء من فالأولى تركها.
السؤال الثاني. تفضل.
السؤال الثاني، بعض الناس يقولون يعني الشخص اسمه عبد الرحيم يا رحيم، يعني ينادونا اختصار أو
وعلى
كل رحيم تعال يعني زي كذا.
عندنا قاعدة عامة أن تسمية المخلوق بأسماء الله جائزة إلا بما يختص به، مثل الرحمن والله، هذه لا تطلق إلا على الله، أما غيرها فيجوز أن يطلق على المخلوق ويطلق على الخالق، ولكل منهما ما يخصه. ولهذا سمى الله عز وجل في كتابه بعض المخلوقين بأسمائه، العزيز، الملك، الجبار، كل هذه أطلقها على المخلوقين، الرؤوف، الرحيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى نفسه بهذه الأسماء. واضح؟ فيجوز على وجه العموم إلا في اسمين. ولهذا قال بعض أهل العلم وهذا السر في كون أفضل الأسماء
عبد الله عبد الرحمن،
عبد الله عبد الرحمن، لأن هذان الاسمان لا يشاركهما فيه أحد.
البعض يقول يعني إذا لم تدخل عليها للتعريف يجوز أن
يعني نعم، هذه في الرب الرحيم. نعم، لأن هذه تكون خاصة بالله عز وجل، لكن على وجه العموم لأنه جاء في أيضا الآيات العزيز. فعلى كل حال إذا نسبت المخلوق فهي خاصة بالمخلوق ولها خصائص المخلوق، أما إذا نسبت لله فهي خاصة لله عز وجل.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي الذي كان معنا خلال هذه الحلقات والدروس المباركة. شكر يمتد لكم على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا، نسعد كثيرا بكم في الحلقات القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.